أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه، وإنما أطلق فعلهما إلى آخره. المصنف يبين الواجب الآخر من واجبات الطواف، وهي صلاة الطواف. بالنسبة إلى وجوب صلاة الطواف، مما لا شك فيه عند الفقهاء، وقد صرحت بذلك الروايات المتضافرة الكثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين. وأيضا طبعا هنا يقول له: فأتي مقام إبراهيم، يعني عند المقام، ما قال خلف المقام بالرواية، ائتي مقام إبراهيم فصلي ركعتين في هذه الرواية. في روايات أخرى يذكر خلف المقام. زين. وأيضا يدل على أن الصلاة عند المقام قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعندنا روايات كثيرة في هذا الجانب. مقام إبراهيم كما تعلمون في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان ملاصقا للكعبة، والآن هو على مسافة، على مقربة من الكعبة، فأين يصلي الحاج؟ هذا الأمر سئل به الإمام الرضا عليه السلام. صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود: قلت للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة. هذا سؤال طبعا. أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو الساعة. الإمام قال له: المقام الموجود اليوم تصلي خلفه. المصنف ذكر المصنف بأن الصلاة خلف المقام. الشارح يضيف: أو إلى أحد جانبيه. هاي الإضافة من قبل الشارح. الشارح كأنما يريد أن يقول أن المصنف ليس من الفقهاء الذين يشترطون أن تكون الصلاة خلف المقام. احنا عندنا رأيًا بالفقه، هناك من اشترط أن تكون خلف المقام، وهناك من جوز أن تكون إلى أحد جانبي المقام، يعني يجوز أن تكون خلفه ويجوز إلى أحد جانبي. عبارة المصنف إذا إحنا والعبارة المصنف يشترط أن تكون الصلاة خلف المقام. الشارح يريد أن يقول أن المصنف ليس من هؤلاء الفقهاء الذين يشترطون أن تكون الصلاة خلف المقام، وإنما عبارة المصنف جاءت تبعا لبعض الروايات التي ذكرت بأن الصلاة، التي صرحت الروايات المصرحة بأن الصلاة خلف المقام، ولكن حيث أن بعض الروايات قالت عند المقام، عنده وليست خلفه، أكو روايات قالت خلفه، المصنف تبعا لهذه الروايات صرح بالخلف، خلف المقام، ولكن حيث أن بعض الروايات قالت عنده، العندية لا يشترط أن تكون خلف المقام، بل إذا كان إلى أحد جانبه أيضا هو عند المقام. الشارح يريد أن يذكر أن المصنف ليس من هذه الطائفة التي تحدد أن الصلاة يجب أن تكون خلف المقام. خلي نقرأ عبارته ويذكر هو عبارات الأخرى، يعني بالكتب الأخرى. قال: والركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه، وإنما أطلق فعلهما، أطلق المصنف فعل الركعتين خلفه، خلف المقام كما في عبارته، تبعا لبعض الأخبار، الأخبار المصرحة بأن الركعتان خلف المقام. وقد اختلفت عبارته في ذلك، فاعتبر هنا خلفه، هذا واضح، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية. في الألفية أضاف كما هو رأي الشارح خلفه أو إلى أحد جانبيه، وفي الدروس فعلهما في المقام، فعل الركعتين في المقام. قال: ولو منعه زحام أو غيره، وفي الدروس فعلهما في المقام ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه. هاي عبارته في الدروس، احنا ما عندنا مشكلة في حالة الزحام، في حالة كذا، هاي الفقهاء يقرون بي يصلي في أي مكان. قسم من الفقهاء اشترط مراعاة الأقرب فالأقرب، وقسم قال لا يوجد هكذا اشتراط، مراعاة الأقرب فالأقرب ما تجرب مقامنا، لو يصلي خلف المقام إذا لم يتمكن يصلي في أي موضع من المسجد. الشارح يقول: والأوسط أوسط، الرأي الأوسط من هذه الآراء الثلاثة للمصنف اللي هو الرأي المذكور في الألفية أن الصلاة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه، هذا الرأي هو الأوسط والحريب الاتباع. زين، ويعتبر
شيخنا.
نعم
الدروس، هاي كلها عبارة حتى ولو منعه زحام، لو هاي عبارة جديدة يعني؟
لا لا، الظاهر هاي عبارة الدروس، الظاهر هاي عبارة الدروس، بس هاي مو محل كلامنا طبعا، احنا محل كلامنا في حالة الاختيار، في حالة الاضطرار الفقهاء افتوا ما عندهم مشكلة، يعني هو ازدحام وحج شلون يصلي خلف المقام يدفعونه، فقالوا هاي بعد اذا زحام والناس مجتمعة على المقام انت صلي بأي جانب. بعض الفقهاء اشترط الأقربية، مراعاة الأقرب فالأقرب، وبعضهم قال لا يوجد دليل على مراعاة الأقربية، المهم داخل المسجد يصلي. زين، ويعتبر في نيتهما هاتان الركعتان، يعني صلاة الطواف، قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، هاي واضحة، لا بد من قصد القربة لأنها عبادة. وأيضا هاي الصلاة اللي يصليها هي صلاة، هاي صلاة الصبح مثلا، صلاة شيء آخر، لا بد من تعيين أن هاي الصلاة مثلا واجبة للطواف الواجب، مثلا طواف عمرة التمتع مثلا، لأن التعيين لا يحصل إلا بذلك. فقال: ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، والأولى إضافة الأداء بأن يقول أداء، يصلي هذه الصلاة أداء، لأن في بعض الصور تكون يعني شبه القضاء، يعني لو نسي الصلاة وذهب إلى المسعى وهناك تذكر مثلا، هاي هنا تختلف عن هاي الحالة. والأولى إضافة الأداء، طبعا واضح الصلاة يشترط أن تكون مقارنة للطواف، يعني بعد الطواف مباشرة، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب، هذا كل اللي تقدم، هاي الشرائط المتقدمة في صلاة الطواف الواجب، الصلاة الواجبة، بينما صلاة الطواف المندوب يجوز فعلها في أي مكان من المسجد. هذا دلت عليه الروايات، منها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، الفريضة الواجب، إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام. فأما التطوع صلاة الطواف المندوب فحيث شئت من المسجد، في أي مكان من المسجد. زين، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، والمقام أفضل، المقام أفضل. هسه هاي الأفضلية قسم قال لإطلاق الروايات السابقة اللي حملناها على الوجوب، فنحملها في الطواف المندوب على الاستحباب، هذا يرى للتأمل. المهم هاي بالنسبة لصلاة الطواف. وأيضا من الواجبات الأخرى في الطواف وتواصل أربعة أشواط، فلو قطع الطواف لدونها، إذا قطع الطواف قبل إتمام الأربعة بطل مطلقا. بمعنى أنه يشترط الماتن والشارح وكذلك الفقهاء الآخرين يشترط في الطواف الموالاة، يشترط الموالاة كالصلاة، كما أن الصلاة يشترط فيها الموالاة كذلك الطواف يشترط فيه الموالاة في تمام الأشواط السبعة. طبعا هسه قبل لا ندخل بشرطية الموالاة، المصنف سوى، إذا نرجع لعبارة المصنف، وإكمال السابع وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده والركعتان خلف المقام، يتحدث عن الطواف إنه سبعة أشواط إكمالها عدم الزيادة عليها، ثم يتحدث عن صلاة الطواف، ثم يقول وتواصل أربعة أشواط. هاي العبارة يعني حينما جعل المصنف الصلاة ضمن واجبات الطواف، ضمن أجزاء الطواف، هل يمكن هسه خلينا نعبر أن تشعر هذه العبارة، هل يمكن أن تشعر هذه العبارة بأن المصنف يعتبر الصلاة أحد أجزاء الطواف، بمعنى أنها ليست عملا مستقلا أو لا؟ إذا تلاحظون العبارة وين خلى الصلاة المصنف؟ ما تمم الكلام بالطواف ثم ذكر الصلاة، لا، جعلها ضمن الكلام حينما تحدث عن الطواف. المهم نعود لموضوع الموالاة، فيشترط الموالاة، هاي الموالاة فيها تفصيل، إذا فاتت الموالاة في الأشواط الأربعة الأولى بطل الطواف مطلقا، يعني سواء كان فوات الموالاة لضرورة شرعية أو ليست لضرورة مطلقا يبطل الطواف. هذا الأمر اشتراط الموالاة دلت عليه روايات كثيرة، واستثناء الضرورات أيضا دلت عليه روايات كثيرة، الروايات متعددة جدا. من الروايات صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في من كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها أثناء الطواف، دخل داخل الكعبة، سابقا كانوا عادي يدخلون، اليوم شوية ما يعني بس الملوك خلوهم يدخلون، فأثناء الطواف دخل داخل الكعبة، فهذا الدخول إلى الكعبة قاطع للطواف. قال يستقبل طوافه، يستقبل يعني يعيد من البداية، يستقبل الطواف، يستقبل طوافه. زين، أيضا رواية أخرى شوية أوضح دلالتها، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، لقى فتحة دخل بالبيت، قال يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه. إذن مبطل. هذا وين السؤال؟ طاف بالبيت ثلاثة أشواط يعني لم يتم الشوط الرابع، هذه يفيدني، فهذه دلالته أوضح الصيغة. زين، بالمقابل عندنا روايات صرحت بأنه لو تجاوز، هسه هاي الرواية الأولى بالثلاثة قال يبطل الطواف، عندنا روايات صرحت لو تجاوز الأربعة إذا كان العذر مشروع فيجوز، هسه بعض الروايات أطلقت إذا كان العذر مشروع فجوزت قطع الطواف والبناء على الطواف السابق للاستئناف. من الروايات هي رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال له وهما في الطواف: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، فقال: يا أبان اقطع طوافك وانطلق في حاجته فاقضها له. فقلت: إني لم أتم طوافي. قال: احصي ما طفت وانطلق معه في حاجته. احصي يعني احفظ شقد انت طفت، احفظ المكان واحفظ العدد. فقلت: وان كان طواف فريضة؟ قال: نعم وان كان طواف فريضة. اذن هاي الرواية تجوز قطع الطواف للعذر الشرعي قضاء حاجة المؤمن حتى لو كان طواف فريضة. الفقهاء حملوا الروايات المصرحة ببطلان الطواف على عدم تجاوز الشوط الرابع يعني نصف الطواف، بينما حملوا الروايات التي أجازت قطع الطواف مع العذر الشرعي على تجاوز نصف الطواف. طبعا الروايات كثيرة جدا، نقرأ عبارة الماتن: وتواصل أربعة أشواط، فلو قطع الطواف لدونها، إذا قطع الطواف قبل الأربع أشواط بطل مطلقا، بطل مطلقا يعني سواء كان هناك ضرورة للقطع أو ليست هناك ضرورة، هناك عذر شرعي أو ليس هناك عذر شرعي. وإن كان لضرورة، احنا قرينا الرواية في قضاء حاجة المؤمن مطلقة، لكن الفقهاء حملوها على ما لو أتم أربعة أشواط أو دخول البيت كما قرأنا بعض الروايات أو صلاة فريضة ضاق وقتها. هاي صلاة الفريضة التي يضيق وقتها أيضا وردت بها روايات متعددة. زين، وبعد الأربعة، بعد الأربعة أشواط يباح القطع لضرورة لا مطلقا، إذا أكو ضرورة يجوز القطع. وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها، إذا صلاة فريضة حل وقتها يجوز له أن يقطع الطواف ويصلي، دل على ذلك صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم، يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع، بنى من حيث قطع. هاي الرواية أيضا كنت تنتبهون، هاي مطلقة ما قال أتم الشوط الرابع أو لا. زين، ونافلة يخاف فوتها أيضا وردت بها رواية. وقضاء حاجة مؤمن كما قرأنا لا مطلقا، فأيضا الشارح كما هو عمل بعض الفقهاء حمل هذه الروايات المجوزة للقطع على تجاوز الشوط الرابع لا مطلقا، وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود، يحفظ الموضع اللي قطع عنده حتى حينما يعود يتم الطواف من هذا الموضع، حذرا من الزيادة أو النقصان، ولو شك، لو شك في الموضع الذي قطع منه أخذ بالاحتياط. هذا في طواف الفريضة، هذا الكلام كله في طواف الفريضة. أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا، يعني سواء كان القطع قبل إتمام الأربعة أو بعدها، إذا كان القطع لعذر شرعي يبني في النافلة، في طواف النافلة، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة لا لعذر مطلقا. لو كان القطع قبل بلوغ الأربعة لكن بدون عذر فهو يستأنف مطلقا، سواء كان هذا العذر شرعي أو ليس بشرعي كالمرض مثلا، يعني إذا كان العذر مثلا قضاء حاجة المؤمن أيضا داخل في هذا الإطلاق يستأنف يعني. وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا في الدروس، أطلق البناء في النافلة مطلقا. زين، يعني مطلقا هاي سواء أكمل الأربعة أو لم يكمل الأربعة، سواء كان لعذر أو ليس لعذر أطلق. زين، قال ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه على الطواف. الآن هذا الشخص تذكر نقصان الطواف أثناء السعي، حكم الطواف عرفناه، لكن هذا تذكر النقصان متى؟ تذكر النقصان في عمل واجب مترتب على صحة الطواف، فما هو الحكم؟ المصنف يقول بما أن السعي واجب مترتب على صحة الطواف فالمدار مدار صحة الطواف وعدم الصحة، متى ما حكمنا بصحة الطواف نحكم بصحة السعي، متى ما حكمنا على البناء في الطواف نحكم على البناء في السعي، متى ما حكمنا على الاستئناف والبطلان في الطواف نحكم على البطلان في السعي والاستئناف أيضا. قال ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي ترتبت صحته، صحة السعي، وبطلانه على الطواف، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما، استأنف الطواف والسعي، لأن الطواف باطل قبل إتمام الأربع والسعي مترتب على الطواف فهو باطل أيضا، وإن كان بعده بعد إتمام الأربع بنى عليهما على الطواف والسعي، وإن لم يتجاوز نصف السعي، المدار مو بتجاوز نصف السعي، المدار بتجاوز نصف الطواف، يعني إن كان هو أتم خمس أشواط من الطواف هنا يبنى على الخمسة قلنا ويتم الباقي، يكمل الشوط السادس والسابع مثلا، لكنه في السعي لم يتم إلا شوطين أيضا يبني على الشوطين، السعي ما إلى مدخلي، الروايات لم تفصل بين تجاوز نصف السعي أو لا أو عدم تجاوزه، الروايات فصلت بين تجاوز نصف الطواف وعدم تجاوزه. قال وإن لم يتجاوز نصف السعي فإنه تابع، السعي تابع للطواف في البناء والاستئناف، بمعنى لو بنى على الطواف يبني على السعي، ولو استأنف الطواف يستأنف السعي. قال ولو شك في العدد، الآن لو شك في عدد الطواف أي عدد الأشواط بعده، أي بعد فراغه منه، بعد الفراغ من الطواف، لو شك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف، قالوا هنا تجري قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ مطلقة، أدلتها مطلقة ليست مختصة بالصلاة، فتجري في كل مورد، كل عمل فرغ منه وشك في صحته يبني على الفراغ منه، يبني على الصحة بعد الفراغ. هسه هاي بعدهم عندهم خلاف انه اعتبار الأذكرية والالتفات في قاعدة الفراغ او لا، هذا على الخلاف انه ما هو الدليل على قاعدة الفراغ، ان كان الدليل هو الروايات التي اعتبرت الأذكرية، هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، فلا بد من اشتراط الالتفات حتى نحكم بالصحة. إذا كان الدليل لا، الأدلة المطلقة كل ما شككت فيه، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، إذا هاي مطلقا، المهم حصول شك بعد الفراغ، المناط كل المناط في الفراغ من العمل، هاي بعد ما نشترط الأذكرية والالتفات أثناء العمل. قال لم يلتفت، قلنا لقاعدة الفراغ مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الشك في الزيادة أو النقصان كما سوف يأتي التفصيل، وفي الأثناء، هذا إذا كان الشك بعد الفراغ، وأما لو كان الشك في أثناء الطواف. قال وفي الأثناء الحكم الأول يبطل إن شك في النقيصة. في الأثناء إن كان الشك في النقيصة فيبطل الطواف مطلقا. يوضح الشارح قال كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال. هنا نجي نوضح الماتن ماذا قال. الماتن قال إذا كان الشك في النقيصة فهو مبطل، بمعنى كل شك أحد أطرافه ما دون السبعة هذا مبطل للطواف. الشك له طرفان، إذا كان أحد الطرفين ما دون السبعة مبطل للطواف، هذا معنى كلام الماتن. الشارح يقول هذا كلام الماتن له صورتان، تارة يكون كلا الطرفين دون السبعة، وأخرى يكون أحد الطرفين إما هو السبعة أو الأعلى لكن الطرف الآخر دون السبعة. يقول في كل يعني في الصورة الأولى كما لو شك بين الخامس والسادس مبطل، الثالث والرابع مبطل، كلا الطرفين دون السبعة. الصورة الثانية لا، لو شك بين السادس والسابع هذا أيضا مبطل لأن أحد الطرفين دون السبعة. قال كأن شك بين كونه تاما أو ناقصا، كونه تاما، تاما يعني سبعة، أو ناقصا مثلا ستة، أو في عدد الأشواط مع تحققه عدم الإكمال. يعني إذا كان متيقنا ومتأكدا من عدم الإكمال لكنه شك في عدد الأشواط مثلا الخامس والسادس، على كلا الصورتين هو متيقن عدم الإكمال، على كل حال هو ليس لم يصل إلى الشوط السابع لكنه شك بين الخامس والسادس الرابع والثالث وهكذا. في أي صورة من صور الشك؟ إذا كان الشك بهذه الكيفية، إذا كان الشك أحد طرفيه أقل من سبعة فهو مبطل للطواف مطلقاً. هاي الحالة الأولى، إذا كان الشك في الأثناء يبطل الطواف إذا كان قبل الإتمام. الحالة الثانية ويبني على الأقل إن شك، هسه الحالة الأولى عندنا صحيح الصفوان تدل عليها، صحيح الصفوان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري ستة طاف أم سبعة، قال فليعد طوافه، ما بها تفصيل، في كل الأحوال يعيد. الصورة الثانية قال ويبني على الأقل، الحكم الثاني يبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع. إن كان الشك في الزيادة على السبعة يبني على الأقل. شنو معنى هاي العبارة؟ الشارح يوضح العبارة، طبعا احنا نوضح كلام الشارح بالبداية. الشارح يقول الشك في الزيادة إلى صورتين، إن كان الشك عند الحجر الأسود بالضبط عند الحجر الأسود وشك بين السبعة والثمانية شك في الزيادة، إن كان الشك عند الحجر الأسود يبني على الصحة، وأما لو كان الشك في مكان آخر غير الحجر الأسود فيبني على البطلان. هذا تفصيل الشارح. الشارح يقول هذا التفصيل هو مقصود الماتن، راح يبين ليش هو مقصود الماتن، هسه يبين. هو قال ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع إذا تحقق إكمالها، يعني إذا تأكد من أنه أكمل السبعة لكنه شك في الثامن، إن كان على الركن، الركن يقصد ركن الحجر الأسود، الركن من يطلق، إذا أطلق الركن يراد به ركن الحجر الأسود، ولو كان قبله بطله. لو كان الشك في الزيادة قبل بلوغ الركن يبطل الطواف. زين، هذا البطلان شنو تفصيله؟ يقول بطل أيضا مطلقا. هاي أيضا ايش يقصد؟ كما في الشك في النقيصة مطلقا. هاي المطلقا ايش يقصد بيها؟ سواء أكمل السبعة أو لم يكملها مطلقا هو يبطل. يعني إذا كان الشك بين السابع والثامن هنا أكمل السبعة قطعا أكمل السبعة هذا باطل. إذا كان الشك بين السادس والثامن لم يكمل السبعة يعني لا يقين بإكمال السبعة أيضا باطل. في كل حال هو باطل كالنقصان، كما هو الحال في النقصان يبطل مطلقا، هذا أيضا يبطل مطلقا. زين، شنو السبب بهذا الحكم؟ يقول لتردده بين محذورين. ليش؟ لأن هذا الشخص بعد ما واصل للركن، بمعنى الآن هو في شوط من الطواف في منتصف المسافة، مثلا عند الركن اليماني، وإحنا ما ندري به هذا هل طاف سبعة أشواط أو ثمانية. شو نقول له؟ نقول له ابني على الزيادة لو ابني على النقيصة. المصنف يقول، الشارح يقول، هنا يدور الأمر بين محذورين كلاهما مبطل للطواف. ما هما المحذوران؟ يقول إذا قلنا له ابني على النقيصة مثلا، بمعنى أن هذا الشوط الذي بيدك هو الشوط السابع وأتمه، يقول يحتمل أن تكون هذه الزيادة التي سوف يأتي بها من الزيادة العمدية وهي مبطلة للصلاة، مبطلة للطواف. ليش؟ لأن احتمال بالواقع هذا الشوط هو الثامن اللي بإيده والسبعة تمن، فتكون الخطوات التي يأتي بها من الزيادة العمدية. زين، نقول له اقطع الطواف. يقول أيضا يحتمل أن يكون هذا الشوط الذي بيده هو الشوط السابع، فإذا قطعه يوجب النقصان في الطواف، والنقصان مبطل للطواف. فالأمر يدور بين محذورين، لا نقدر نقول له كمل لاحتمال أن تكون هاي الخطوات زيادة عمدية. ليش؟ لأن السبعة تمت بالشوط السابق وهذا الشوط هو الثامن في الواقع، احتمال هكذا، فما نقدر نقول له كمل، ولا نقدر نقول له اقطع وابني على السابق. ليش؟ الاحتمال هو هذا السابع نفسه، فيكون طوافه ناقصا والنقصان مبطل للطواف. شنو الحل؟ يقول الحل نقول استأنف الطواف. قال لتردده بين محذورين الإكمال المحتمل للزيادة عمدا. الإكمال يعني إذا أمرناه بالإكمال يحتمل الزيادة العمدية المبطلة للطواف، والقاطع إذا أمرناه بالقطع المحتمل للنقيصة، احتمال الطواف لم يتم هذا الطائف، لم يتم سبعة أشواط. زين، يا أيها الشارح، عبارة الماتن شنو الموجود بيها؟ عبارة الماتن قيد الوصول إلى الركن أو لا، ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع، ما قيدها. إذا كان الشك على الركن، إذا كان في موضع ركن الحجر الأسود، قال وإنما اقتصر عليه. الماتن يعني الماتن اقتصر على قوله الشك في الزيادة، ولم يذكر أنه على الركن أو قبل الركن أو لا، حكم بالبناء على الأقل إذا كان الشك في الزيادة فقط، ما قال على الركن، وإنما اقتصر عليه بدون القيد، بدون كونه على الركن، لرجوعه. شنو هاي يقول؟ لرجوعه إلى الشك في النقصان. يعني لو كان هذا الطائف شك في الزيادة وهو ليس على الركن، يقول دائما شكه يرجع إلى الشك في النقصان، والشك في النقصان كما ذكر المصنف في العبارة السابقة دائما مبطل. فإذا الحكم بالصحة يكون في صورة واحدة فقط، وهي ما ذكرناها، يعني إذا كان الشك في الزيادة على الركون. هذا بالنسبة للطواف الواجب. قال وأما نفل الطواف، إذا كان الطواف مستحب نفس الأحكام يقول لا، فيبني فيه على الأقل مطلقا. إذا كان الطواف مستحب فيبني على الأقل مطلقا، شنو معنى الإطلاق؟ قال سواء شك في الزيادة أم النقصان، وسواء بلغ الركن أم لا، يعني التفصيل السابق. هذا هو الأفضل. نقرأ الرواية. الرواية هي عبارة عن موثقة حنان ابن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك في الرابع أنه طاف فليبني على الثلاثة. الشك بالرابع يبني على الأقل، الثلاثة متيقنة دائما، الأقل متيقن، فإنه يجوز له. هاي العبارة المهمة. الإمام يقول فإنه يجوز له، لم يقل يجب عليه، يجوز له أن يبني على الثلاثة في المقابل المفروض، ويجوز أن يبني على الأربعة. هكذا فهم بعض الفقهاء. من فإنه يجوز له فهم بعض الفقهاء أن هذا الحكم حكم بالجواز، يجوز له البناء على الثلاثة كما يجوز له البناء على الأربعة، لكن الإمام رجح البناء على الثلاثة ولم ينفي صحة البناء على الأكثر على الأربعة. ومن الفقهاء، من هؤلاء الفقهاء هو الشارح، ولذا ذكر قال: ولو بنى على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة، يعني يكون الشك مو بين السابع والثامن ويبنى على الأكثر، حيث لا يستلزم الزيادة جاز أيضا كالصلاة، كما هو الحال في الصلاة النافلة. يعني قال: وسننه الغسل. مستحبات الطواف إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
أحسنتم شيخ.